قال رحمه الله تعالى: باب كراهية ترك الغزو. قال حدثنا عبدة بن سليمان المروزي قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا وهيب قال عبدة يعني ابن الورد قال أخبرني عمر بن محمد بن المنكدر عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق.
ثم أرد أبو جاد رحمه الله باب كراهية ترك الغزو. باب كراهية ترك الغزو، والإنسان يعني لا يغزو ولا يفكر في الغزو ولا يعني ينوي الغزو ولا يكون عنده استعداد لذلك لا بفعله ولا بنيته، فإنه يعني على خطأ. أورد أبو داود حديث أبي هريرة، حديث أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: من مات
ولم يغزو ولم يحدث نفسه
من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. مات ولم يغزو، ما حصل منه غزو في سبيل الله والجهاد في سبيل الله، يعني حيث وجد ذلك وحيث أمكنه ذلك، ولم يحدث نفسه بالغزو، ما فكر ولا فكر ولا في ذهنه أنه يغزو، فهذا يموت على شعبة من النفاق، لأن المنافقين هم الذين يعني لا يريدون رفعة الإسلام ولا يريدون انتصار الإسلام، وإنما يعني يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، فهو يعني يخشى فهو أن يكون له صفة من صفاته يعني الذميمة القبيحة، وهي يعني عدم التفكير بنصرة الإسلام والجهاد في سبيل الله عز وجل.
قال حدثنا عبدة بن سليمان المروزي.
عبدة بن سليمان المروزي صدوق أخرجه أبو داود.
نعم.
صدوق أخرجه أبو داود، وهذا غير عبدة بن سليمان المشهور الذي هو أعلى طبقة من هذا. يعني عبدة بن سليمان الخلاعي على ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، وهو الذي يأتي ذكره كثيرا، ولكنه يروي عنه أبو داود بواسطة، يعني لم يدركه أبو داود، ولكن هذا الذي هو عبدة بن سليمان المروزي هذا صدوق أخرجه أبو داود وحده. وأما عبد بن سليمان الكلاعي فليقة أخرجه أصحابه في الستة، وهذا من طرق الشيوخ أبي داود الذي هو المروزي ولم يخرج له إلا أبو داود. وأما عبد بن سليمان الكلاعي فهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة، وهو من طرق في شيوخ أبي داود.
كلابي
وكلاعي
عبد
بن سليمان الكلابي
أبو محمد إيه؟ عبد بن سليمان
الكلابي من صغار الثامنة. ماذا سنة؟
87 وقيل بعدها. عن ابن المبارك.
عن ابن المبارك. عن ابن المبارك. ابن المبارك المروزي ثقة أخرج أصحابه في الستة، هو الذي قال عنه الحافظ التقريب: ثقة فقيه إمام جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير، جمعت فيه خصال الخير.
عن وهيب.
وهذا يعني هذه الأوصاف التي ذكرها الحافظ بن حجر عن شيخ عن الإمام عبد الله المبارك رحمة الله عليه، يعني هذا سماحة الشيخ إن الشيخ عبد الله بن باز رحمة الله عليه يعني شبيه به، يعني في كثرة خصاله الحميدة وما جمع الله تعالى فيه من خصال الخير، فعنده صفات كثيرة جمعت فيها رحمة الله عليه.
عن وهيب قال عبده يعني ابن الورد.
عن وهيب قال عبده يعني ابن الورد، وهو
ثقة خرج له مسلم وابو داود والترمذي والنسائي.
ثقة خرج له
مسلم وابو داود والترمذي والنسائي.
مسلم وابو داود والترمذي والنسائي.
عن عمر بن محمد بن المنكدر.
هو الان ذكر في الاسناد ما في اسناد ثاني، اسناد واحد.
نعم.
ما ادري يعني شو وجه قوله يعني قال عبده يعني بالورد، يعني لو كان هناك اسناد ثاني يمكن ان يقال يعني قال فلان لانه احد يعني صاح احد الطريقين او في احد الطريقين، فلا ادري وجهه، يعني ذكر يعني هنا كون عبده يقول يعني ابن الورد عبده إلا أن يكون مقصود تحديد الشخص الذي أتى به يعني. وهذا هو يعني الوجه لأن كلمة يعني يقولها من دون التلميذ فإذا هو حدد يعني ذلك فلعل الوجه هو هذا يعني يكون الاحتمال الذي يمكن أن يكون لكل من دون التلميذ تحدد بتعيين الشخص الذي قاله وهو شيخ أبي داود الذي هو عبد سليمان المروزي. فالغالب أن كلمة مثل هذه العبارة تأتي فيما إذا كان الحديث له طريقين يعني أحد الشيخين قال كذا وأحد الشيخين قال كذا هذا هو كبير لكن هنا ما في طريقان فعلى هذا يعني معنى هذا أن قول قال عبده تحديد الذي أتى بهذا التعريف وبهذا التمييز تحديده يعني بدل ما يكون محتمل لأن يكون كل الذين تحت التلميذ الآن هو الإسناد عبد بن سليمان عن
عبد بن سليمان بن المبارك
عن المبارك
عن وهيب
عن وهيب يعني معناه أن ما فيه إلا تحديد أن يعني ما فيها ما دون التلميذ يعني التلميذ عبد الله المبارك يعني
بس ما يكون إلا ما قال هذا لا أبو داود ولا الراوي عنه اللؤلؤي
نعم
يكون هذا
يمكن نعم يمكن أن يكون يعني من يعني يمكن أن يقول أبو داود لأن الآن يعني ما دام عبد الله المبارك هو التلميذ هو الذي لا يقولها ولكن من دون التلميذ يقولها ولكن يمكن أن يكون الذي قال هذا أبو داود أو من دون أبي داود أو من دون أبي داود لكن هون ما في التلميذ لكن أن يكون الذي قاله يعني يمكن من دون أبي داود يعني حتى يكون في عدد يعني محتمل يقولوها فهذا في تعيين من قال وأنه حبدا
ثم هي ترى موضوع بين معكوفتين
اللي هي يعني
قال عبده
قال عبده نفسه قال عبده
أيه؟
يعني ابن الورد هذه
في أصل الجملة
خارجة عن معكوفتين
وهيب يعني ابن الورد
إيه يمكن أقول يمكن يكون يعني مثلا أنها يعني ليدة أو أنها موجودة في بعض المشاهد
عن عمر بن محمد بن المنكدر
وهو
ثقة خير مسلم وداود النسائي عن سمي
مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن خالد بن هشام وهو ثقة خير أصحاب كتب الستة
عن أبي صالح
السمان وهو ذكوان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن أبي
هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه
مات على شعبة من نفاق أي نفاقين
محتمل أن يكون يعني من النفاق الذي هو نفاق العمل ويمكن أن يكون أيضا من نفاق الاعتقاد يعني كونه لا يفكر بنصرة الإسلام يعني هذا هو شأن المنافقين
التعبير بالكراهية باب كراهية ترك الغزو كراهية على المعنى المعروف
الكراهية أحيانا تأتي عند المتقدمين يراد بها التحريم وأما الكراهة يعني بمعنى المنهي عنه يعني لا على سبيل الحجم فهذا في اصطلاح الفقهاء ومعلوم أن كل إنسان لا يفكر في نصرة الإسلام يعني هذا يعني سوء والعياذ بالله
يراد يعني أبو داود استخدم على الماء التحريم
الله أعلم يمكن في الغالب هكذا أن المتقدمين أنه بناء التحريم
هذا الحديث يعني مهم في الوقت الساعة اسمح لنا بس بهذا السؤال
أن الجهاد في هذا الزمان أنا قلت مرارا وتكرارا الجهاد الذي نقرأ يعني أحاديثه والذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغزو وأصحابه يغزون يعني في زمن الخلفاء الراشدين وفي زمن بني أمية وفي زمن بني العباس كانوا يخرجون من بلدانهم ويتجهون إلى بلاد الكفار ويرهبهم الكفار وعندهم قوة الإيمان جاهدوا أنفسهم قبل أن يجاهدوا الكفار وجد عندهم جهاد النفوس قبل أن يوجد جهاد الكفار والكفار يؤثر فيهم من يجاهد نفسه أما من لا يجاهد نفسه فهذا لا يقيم لا يحركون يحرك ساكنا فيهم ولا يؤثر فيهم من لا يجاهد نفسه ولكن هم يخشون من يجاهد نفسه هم يخشون الإسلام وقوة الإسلام وقوة الإيمان هذا هو الذي يخافهم ويحبهم أما إذا كان المسلمين يعني هم أنفسهم عندهم الضعف وعندهم الخلل وعندهم النقص وعندهم عدم القيام بما أوجب الله تعالى عليهم وعندهم التقصير ولم يجاهدوا أنفسهم فهذا هو واقع المسلمين اليوم يعني كثيرون ولكنهم غثاء كغثاء السيف لا يرهبهم عدوهم بل المسلمون هم الذين يخافون من الأعداء هم الذين يخافون من الأعداء والجهاد في هذا الزمان يعني ما يوجد إلا عن طريق الدفاع عن الأوطان وعن البلدان هذا هو يمكن أن يكون بهذا المعنى وإلا الجهاد الذي هو كون المسلمين يذهبون من بلادهم ويجهزون الجيوش ويذهبون إلى بلاد الأعداء ويدعونهم إلى الإسلام فإن دخلوا فيه فالحمد لله وإلا أعطوا الجزية عند أن يدهم صاغرون ثم المسلمون حكموا بلادهم وصاروا داخلين تحت حكم الإسلام ويشاهدون أعمال الإسلام وأحكام الإسلام ثم يكون ذلك سبب في دخولهم في الإسلام هذا لا وجود له في هذا الزمان هذا لا وجود له في هذا الزمان يعني كان يعني فيما مضى المسلمون يذهبون إلى أماكن بعيدة في زمن بني أمية وصلوا إلى محيط الأطلسي يفتحون البلاد حتى وصلوا إلى محيط الأطلسي أطول من هذا ويعني كذلك وصلوا إلى بلاد الصين إلى الشرق إلى الهند والهند يذهبون من بلادهم مع قلة العدد وقلة العدد ولكن عندهم القوة في الإيمان هذا هو الذي مكنهم وهذا هو الذي جعلهم والإنسان يعني في كل زمان ومكان يهم أن يقوى المسلمون وأن ينتصر المسلمون ويتمنى ويعني يحب المسلمين أن يرجعوا إلى دينهم وأن يعودوا إلى ما كان عليه أسلافهم من جهاد الأعداء ومن كون الأعداء يخافونه والرشيد هارون الرشيد يعني مما ذكروا أنه مر في السحابة فقال لها فقال للسحابة أمطري حيث شئت فخرجت سيأتي إلي يعني مش عشر من كون المسلمين يعني ملك البلاد والعباد ودخلوا في دين الله عز وجل أمطري حيث شئت فخرجت سيأتي إلي أمطري حيث شئت فخرجت سيأتي إلي هكذا يعني ذكر وأنا رشيد قال يعني هذه المقالة لقوة المسلمين وقد ذكروا يعني أن الواحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاهم أظنه المغيرة بن شعبة يعني كان يعني لما ذهب إلى الفرس ذكر يعني حال المسلمين قبل أن يدخلوا في الإسلام وأنهم كانوا يعني يعبدون الأصنام وأنهم كانوا يأكلون كذا وأنهم كانوا كذا وأن الله أعزهم بالإسلام وقواهم بالإسلام يعني شجاعة وقوة يعني جاءت عن قوة إيمان ويقين بالله عز وجل أما إذا كان المسلمين هم أنفسهم مقصرين فيما بينهم وبين الله وفيهم الكثيرون لا يصلون ولا يركعون لله ركعة يعني هؤلاء يعني يخافهم الأعداء أبدا لا يخافهم الأعداء
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يرجو ومن أحد نزل الغزو مات على شعبة من النفاق شأن المنافقين أنهم يعني لا يريدون الغزو لأنهم لا يريدون نصرة الإسلام فهذه صفاتهم
يعني معناها ان من يكون يعني ما حصل منه هذا عنده شيء من صفات المنافقين، فان لم يكن منافقا يعني كالمنافقين الذين هم في درك الاسفل من النار وهم كفار، ولكن هذه صفات المنافقين. ومعلوم ان الشخص قد يتصف بصفات المنافقين وان لم يكن معهم او ان لم يكن منهم او يعتقد عقيدتهم، ولكن يعني حيث يرى منه يعني شيء من صفاتهم فانه يذم كما يذمون. ولهذا جاء عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث مسعود او اثر مسعود الذي في صحيح مسلم انه قال: من سره ان يلقى الله غدا مؤمنا فليحافظ على هؤلاء على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى لهن، يعني في صوت الجماعه، فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى. ولقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق، ولقد رايتنا وما يتخلف عنها الا صوت الجماعه الا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به وهذا بين رجلين حتى يقام في الصف من شده المرض، يعني يصيب الواحد منهم المرض وهو معذور لو صلى في بيته، وله اجر صلاته في حال صحته، له اجر صلاته في حال صحته، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه: اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. ومع ذلك كان واحد منهم ما يسمع نفسه مع شدة مرضه، وكان لا يستطيع أن يمشي على رجليه بمفرده، ويحتاج إلى من يعبده من يمينه ومن شماله حتى يقام في الصف. هذه القلوب وهذه الصفات والاتصال بهذه الصفات هي التي جعلت الأعداء يخافونها. أما الذين يعني المسلمين في هذا الزمان الذين عندهم نقص كثير، تجد الآن لو يخرج الناس الذين في البيوت ما أخذتهم المساجد ولا الشوارع اللي حول المساجد، لو يخرجون هذه العماير الطويلة التي أدوار كثيرة، لو ينزل الناس اللي يسكنون فيها والمساجد التي حولها ما تأخذهم المساجد. أكثر كثير منهم يتخلفون عن الجماعة، والتخلف عن الجماعة من علامات النفاق عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء اتهمناه، كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء ما شفنا في المسجد نتهم بالنفاق، يعني يكون صفة الصلاة منافقين. يعني هذا في أشياء كثير من الناس، يعني لا يبالون بصلاة الجماعة، بل في ناس لا يبالون بالصلاة من أصلها، لا يبالون بالصلاة من أصلها. فالحالة التي يكون عليها الناس في مثل هذه الحالة، هؤلاء يؤثرون على الأعداء، يؤثرون على الأعداء. أقول هذه الصفات ليس الصفات التي يؤثر على الأعداء، وإنما الناس إذا قووا إيمانهم وتمسكوا بدينهم وكل قام بما يجب عليه خير القيام، عند ذلك يكون الناس عندهم قوة يرهبهم الأعداء ويخافهم الأعداء.
قال حدثنا عمرو بن عثمان وقرأته على يزيد بن عبد ربه الجرجسي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة. قال يزيد بن عبد ربه في حديثه: قبل يوم القيامة.
ثم ورد أبو داود حديث
أبي أمامة،
حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله
بخير
أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة، يعني أصابه بعذاب أو بمصيبة، يعني يحصلها بالدنيا قبل يوم القيامة عقوبة له على كونه يعني ما حصل منه هذا الشيء، لا غزا ولا يعني ساعد في الغزو ولا خلف غازيا في أهله، يعني معناه أنه ما حصل منه تأثر ولا يحصل منه جهاد لا بنفسه ولا بماله ولا بمساعدة من يتخلف من يبقى يعني وراء المجاهدين الذين هم أهلوهم الذين وراءهم بحيث يخلفونهم بخير، فإنه يصيبه قارعة قبل يوم القيامة، يعني يصيبه مصيبة تحصله في الدنيا قبل الآخرة. ثم أرد أبو داود حديث
أبي أمامة
حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يطلب غازيا في أهله
بخير
أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة، يعني أصابه بعذاب أو بمصيبة يعني حصلها في الدنيا قبل يوم القيامة حقوبة له على كونه يعني ما حصل منه هذه الأشياء، لا غزا ولا يعني ساعد في الغزو ولا خلف غازيا في أهله، يعني معناه أنه ما حصل منه تأثر ولم يحصل منه جهاد لا بنفسه ولا بماله ولا بمساعدة من يتخلف من يبقى يعني وراء المجاهدين الذين هم أهلهم الذين وراءهم بحاجة يقضونهم بخير فإنه يصيبه قارعة قبل القيامة، يعني يصيبه مصيبة تحصله في الدنيا قبل الآخرة.
قال حدثنا عمرو بن عثمان.
عمرو بن عثمان هو بن سعيد بن كثير بن دينار الحنفي وهو صديق أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه.
قال وقرأته على يزيد بن عبد ربه الجرجسي.
قال أبو داود وقرأته يعني هذا قراءة على الشيخ وهذا يسمونه عرض، وأما إذا كان الشيخ يعني يقرأ والباقين يسمعون هذا تحديد، وغالبا ما يفرقون بين الاثنين بأن يقول في السماع حدثنا وسمعته ويقول في العرض أخبرنا، ومنهم من يسوي بين التحديث والإخبار ولا يفرق بينهما فيستعملها في هذا وفي هذا.
يزيد بن عبد ربه الجرجسي.
يزيد بن عبد ربه الجرجسي هو
ثقة
أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عن الوليد بن مسلم.
الوليد بن مسلم الدمشقي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن الحارث.
عن يحيى بن الحارث هو
ثقة أخرجه أصحاب السنن.
ثقة أخرجه أصحاب السنن.
عن القاسم أبي عبد الرحمن.
عن القاسم أبي عبد الرحمن وهو القاسم بن عبد الرحمن، سبق أن مر بنا قريبا القاسم بن عبد الرحمن. وهنا القاسم أبي عبد الرحمن وكل يكون اسم أبيه، فيعني هذا يبين أن نعرف من وفق السنة واسم أبيه أنه لا يظن التصحيح بأن يقال ابن مصحف عن أبي أو أبي مصحف عن ابن، لأنه إن جاء عبد الرحمن بن القاسم فهو صحيح وإن جاء عبد الرحمن أبي القاسم فهو صحيح، وهو
صديق يغرب كثيرا.
صديق يغرب كثيرا أخرج له
المفرد وأصحاب السنة.
البخاري في هذا المفرد وأصحاب السنة.
عن أبي أمامة.
عن أبي أمامة صلي بن عبد الله رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم.
هذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، وهذا فيه الأمر بجهاد الكفار بالمال وبذل المال لينفق في سبيل الله من أجل إيجاد الأزواج والطعام والنفقة للمجاهدين، وكذلك لشراء المعدات التي تفيد في القتال في سبيل الله، وكذلك الأنفس أن يكون يخرج بنفسه، وبالألسنة أن يكون يدعو المشركين إلى الإسلام وأنهم يدعون إلى الإسلام، فإن دخلوا في الإسلام لم يقاتلوا، وإن أبوا الدخول في الإسلام قتلوا حتى يدخلوا فيها يأتي الجزية عن يد وهم فارغون، وأيضا يكون جهادهم باللسان لذنبهم وهديهم في الشعر كما كان حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه يعني يهدي المشركين ويدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين، فالجهاد يكون بالنفس والمال واللسان، ويكون ايضا بالقلم وهو يعني مؤدى اللسان لان فيه الكتابه والتي يكون فيها بيان دعوه الكفار والاسلام، وكذلك يعني هجوهم وذمهم وبيانهم عليهم الباطل، يكون أيضا بالنية، ويكون أيضا بالنية كما في الحديث الذي سبق أن مر إن بالمدينة فرجالا ما سيتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كان معكم حدثهم العذر مرة أو سيأتي إلا كانوا معكم حدثهم العذر، يعني أنهم معهم بالنيات لأنهم كانوا حريصين على الجهاد ولكنهم ما استطاعوا من أجل المال ووجود الظهر الذي يذهبونه، فبقوا في البلد متألمين ومتأثرين يبكون لأنهم لم يجدوا شيئا يركبونه ويجاهدون مع المسلمين. فالجهاد يكون بهذه الأمور كلها، الحديث فيه الجهاد بهذه الأمور الثلاثة التي هي النفس المال والنفس واللسان.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل الكبوري في البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
محمد
بن سلمة بن دينار البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة أخرج له أصحاب كتب المسلم وأصحاب السنة.
عن
حميد بن أبي حميد الطويل البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أيضا بصري، فالحديث مسلسل من البصريين وأيضا هو من الرباعيات التي أعلى الأسانيد عند أبي داود، لأن أعلى الأسانيد عند أبي داود الأسناد الرباعي الذي يكون فيه بين أبي داود وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص، وهنا فيه هؤلاء الأربعة الذين هم موسى بن إسماعيل وحماد بن سلمة وحميد بن أبي حميد الطويل وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه.
الباب كراهية ترك الغزو.
الحديث يعني له دخل في الترجمة من جهة أن فيه أمر بالجهاد، والجهاد هو الإسلام به ضد الترك.
قال رحمه الله تعالى: باب في نسخ مسير العامة بالخاصة. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن الحسين عن أبيه عن يزيد النخعي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ما كان لأهل المدينة، إلى قوله يعملون. نسختها الآية التي تليها: وما كان المؤمنون لينفروا كافة.
ثم أرد أبو داود هذه الترجمة: باب نسخ مسير العامة لنفير خاصة، لأنه النفير يعني كان للجميع فنسخ وصار في حق البعض وليس في حق الكل. وأرد أبو داود هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن لا يهل تنفروا تعذبكم عذابا أليما، وكذلك الآية: ما كان لأهل المدينة ومن قبل من الأعراب يتخلف عن رسول الله. نسختها الآية التي بعدها وهي: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فقال إن هذه نسختها، وأن النذير يعني لا يكون لازما للعامة وإنما يكون للخاصة. ومنهم من يقول ان الايتين محكمتان وانهما غير منفوستين، ولكن النفير يعني يكون في بعض الاحوال ونفير الخاصة يكون في بعض الاحوال، ونفير الخاصة يكون في حال عدم تعين الجهاد عينا وكونه غير عين، بمعنى انه لم يحصل الاستنفار من الامام، وكذلك ايضا لم يكن العدو داهم اهل البلد، فانه في هذه الاحوال يكون فرعين وليس لاحد ان يتخلف عن الجهاد. اذا داهم العدو البلد المسلم فان على اهل هذا البلد الذي داهمه ان ينفروا جميعا للقتال والدفاع عن بلدهم وصد الكفار عن رجوعهم ودخولهم في بلدهم واستيلائهم عليهم. وكذلك ايضا اذا استنفر الامام الناس فليس لاحد ان يتخلف، اما اذا كان ليس
هناك أمر يقتضي الاستنفار وليس هناك أمر يقتضي القيام الجميع بالسد والرد لكون الكفار قد دهموهم ويعني دهموهم في بلادهم فإنه يعني لا يكون هناك نفيرا عنه لأنه يكون نفيرا خاص الذي هو فرض كفاية لأن الجهاد يكون فرض عين وفرض كفاية. فرض عين إذا كان الإمام استنفر الناس عليهم أن ينفروا مثل ما استنفر النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم غد طويل كان استنفر الناس ومن تخلف إما تخلف لعذر بكونه عاجز أو يعني ليس بكونه معذورا في الجهاد لكونه إما أعرج أو مريض أو أعمى وما إلى ذلك من الصفات التي ليس على الإنسان حرج أن يتخلف عن الجهاد فيها أو أنه منافق يعني ما يريد الجهاد ولا يريد أن يخرج أو حصل لا لهذا ولهذا ولا لهذا لا من هؤلاء ولا من هؤلاء كما حصل لقوم مالك وصاحبيه رضي الله تعالى عنهم الذين تخلفوا ونزل فيهم القرآن على ثلاثة الذين خلفوا رسول الله استنفر الناس ففي هذه الحالة يتعلم فقال أهل العلم قال إن الآيتين ليست منسوختين وأن النفير العام منسوخ بل النفير العام باطن وهو إذا حصل أمر يقتضيه ولكن إذا لم يكن هناك أمر يقتضيه فإن الحكم إنما هو فرض خاصة حيث يكون فرض كفاية حيث يكون فرض كفاية وعلى هذا فكون الآية أنها نسخت بمعنى أنه انتهى حكمها وأن الحكم إنما هو الخاصة هذا لا يستقيم إلا يعني إلا أن يراد به أنه يعني جبه الأحوال دون الأحوال وليس على سبيل العموم فهذا لا شك فيه وهذا هو الصحيح أن النذير يعني يكون عاما ويكون خاصا وكل منه حكم محكم وغير منسوخ.
قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي.
أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قطع خلية أبو داود.
عن علي بن حسين.
عن علي بن حسين بن واقد وهو صديق
يهود.
صديق يهود أخرج له.
قال المفرد ومسلم في المقدمة.
إذا خالف ابن غد ومسلم في المقدمة وقال حال السنة. عن أبي واقد حسين بن واقد. علي بن حسين عن أبيه حسين بن واقد وهو
ثقة له أوهام
ثقة له أوهام أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة
عن يزيد النحوي
عن يزيد بن أبي سعيد النحوي وهو
ثقة أخرج البخاري المفرد وأصحاب السنة
ثقة أخرج البخاري المفرد وأصحاب السنة
عن عكرمة
عن عكرمة مولى بن عباس وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد له الاربع من الصحابه واحد السبعه المعروفين بسرعه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا زيد بن الحباب عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي قال حدثني مجده بن نصيع قال سالت ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه الايه الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما قال فامسك عنهم المطر فأنتك عنهم المطر وكان عذابهم.
ثم رد أبو داود هذا الأثر عن العباس في تفسير العذاب بقوله إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما فأورد هذا الأثر عن العباس وفيه أنه حبس عنهم المطر وكان هذا عذابهم وكان هذا الذي حبس المطر عذابهم. هذا الآثار فيه تفسير من ابن عباس رضي الله عنه للعذاب في هذه الآية وأنه حذف المطر والأثر يعني ليس بصحيح لأن في إسناده من هو مجهول وهو نجده بن
مصيع
نجده بن مصيع هذا مجهول فإذا هذا لم يثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما.
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه
عثمان بن ابي شيبه ثقه اخرج الى اصحاب كتب السته الا الترمذي والا النسائي فلم يخرج له في السنن وانما خرج له في عمل يوم الليله
عن زيد بن حباب.
عن زيد بن حباب وهو صديقا؟
نعم صديق خارج القراءة ومسلم أصحاب السنة.
أخرجه البخاري في القراءة ومسلم أصحاب السنة.
عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي.
عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي وهو
لا بأس به أبو داود والترمذي والنسائي.
لا بأس به بمعنى صديق أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
النجدة بن نفيع.
النجدة بن نفيع هو مجهول أخرجه أبو داود.
عن ابن عباس.
عن عباس وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى: باب في الرشقة في القعود من العذر. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: كنت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فغشيته السكينة فوقعت فخد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فخذي، فما وجدت ثقل شيء أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم سري عنه وقال: اكتب. فكتبت في كتب: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، إلى آخر الآية. لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله إلى آخر الآية. فقال ابن أم مكتوم: وكان رجلا أعمى لما سمع فضيلة المجاهدين فقال: يا رسول الله، فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ فلما قضى كلامه غشيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السكينة فوقعت فخذه على فخذي، ووجدت من ثقلها في المرة الثانية كما وجدت في المرة الأولى، ثم سري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اقرأ يا زيد. فقرأ: لا يستوي القاعدون من المؤمنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: غير أولي الضرر، الآية كلها. قال زيد: فأنزلها الله وحدها فألحقتها، والذي نفسي بيده لكأني أنظر إلى ملحقها عند سبع في كفه.
ثم ورد أبو داود باب الرشقة في
القعود من العذر.
باب الرشقة في القعود يعني عن الجهاد من أجل العذر. باب الرشقة في القعود عن الجهاد للعذر، يعني من يكون معذورا أما لكونه أعمى أو لكونه أعرج أو لكونه مريضا أو لكونه أيضا لا يستطيع السفر لأنه ليس عنده ظهر يركبه كما جاء في حق الصحابة الذي ذكرهم الله عز وجل في القرآن: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه فولوا أعينهم تفيض من الدم. يعني من يكون معذورا له حق التخلف ويرخص له بالتخلف، ولكنه بنيته يعني يكون مع المجاهدين كما جاء في الحديث: ان الذين في رجالا ما كنتم مسؤولا فلا قراتم واديا الا كانوا معكم حدثا من عذر. واورد ابو داود حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه انه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه السكينه وهو يعني ما يحصل له عند الوحي عليه صلى الله عليه وسلم لانه يصيبه شده ويعني يصيبه يعني امر شديد وانه كان بجنبه صلى الله عليه وسلم فكان ما كان الوحي ينزل عليه كانت تفل رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلت على تخذ زيد بن ثابت رضي الله عنه وكان يوحى اليه فلما سري عنه يعني ذهب عنه ما حصله من الشده قال له اكتب، يعني يريد من زيد بن ثابت ان يكتب هذا الوحي الذي اوحاه الله اليه وهذا القران الذي اوحاه الله عليه في هذه الحاله التي حصل له ما حصل فيها، وكان هذا شانه صلى الله عليه وسلم عندما يوحى اليه يصيبه شده ويعني ويحصل له يعني في اليوم الشافي الشديد البروده انه يعني يتسبب عرقا في شده ما يحصل له صلى الله عليه وسلم. فلما سري عنه ذهب عنه وزال الذي حصل له عند نزول الوحي عليه قال اكتب يا زيد. فكتب في كتف يعني كتف يعني بعير، وهذا يدلنا على ان كتابه القران في الأشياء الطاهرة يعني أن ذلك أنه سائر. ومعلوم أن يعني كتف ما يقل لحمه يعني الذي هو كتف البعير أنه يكون كذلك. فكان يكتب صلى الله عليه وسلم فكان جزار صلى الله عليه وسلم كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية وليس فيها غير أولي الضرر. ثم إن ابن عبد الله بن ابن مكتوم كان أعمى قال يا رسول الله يعني ماذا الذي لا يستطيع؟ فنزلت عليه السكينة مرة أخرى وحصل له ما حصل من الثقل وكادت فخذ رسول الله فان ترده فخذ لابن ثابت لشدة الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له اكتب فكتب أمره أن يقرأ ما كتب ثم أمره بأن يريد غير أولي الضرر غير أولي الضرر فكتبها. قال فكتبتها عند سبع في الكتف والذي نفسي يريده كان أنظر إليها عند ذلك السبع يعني معناها كسر أو يعني شطب أو شيء موجود في الكتف فكان يعني يتذكر مكانها في ذلك المكان الذي هو عند ذلك السبع الذي في الكتف. وهذا فيه ضبطه وتذكره يعني للشيء وكأنه ينظر إليها بذلك السبع الذي في ذلك الكتف يعني هذه الإضافة التي أضيفت ونزل الوحي بها بعد ذلك.
قال حدثنا سعيد بن منصور.
سعيد بن منصور فقه أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن بن أبي الزناد.
عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو
صدوق
صدوق أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن.
أخرجه البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن.
عن أبيه.
عن أبيه أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان. وهو عبد الله بن ذكوان المدني وهو فقه أخرج أصحاب كتب الستة. وأبي الزناد لقب على صيغة الكلية على صيغة الكلية وكلية أبي عبد الرحمن هذا الذي ابنه الذي يروي عنه هنا هو يكنى به فقال له أبي عبد الرحمن وكلية أبي الزناد فاللقب على صيغة الكلية اللقب على صيغة الكلية.
عن خارجة بن زيد.
عن خارجة بن زيد هو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن جد بن ثابت رضي الله عنه صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه. قالوا يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ فقال حبسهم العذر.
ثم ورد أبو داود حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة أقواما ما أنفقتم من نفقة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال حبسهم العذر يعني هم معهم بنياتهم وقلوبهم وليس بأجسامهم. أجسامهم متألم متأثرة في المدينة يبكون ويتألمون ويتأثرون فهم مجاهدون بنياتهم كما قال عليه الصلاة والسلام إنهم معكم يعني معهم بنياتهم وقلوبهم إن كان أجسامهم في المدينة. وهذا دليل على فضل كون الإنسان يكون عنده النية طيبة لا تسد للجهاد في سبيل الله ومع ذلك هو معذور لا يستطيع فإنه يكون مأجورا ويكون مثابا ويكون مأجورا على نيته مأجورا على نيته. ومعلوم أن الإنسان يثاب بقصده ويثاب بحرصه واجتهاده وهذا يدل هذا الحديث يدل على أن الجهاد كما يكون بالنفس والمال واللسان يكون أيضا بالنية.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن حميد عن موسى بن أنس بن مالك.
مرة ذكروا الذين موسى وحماد وحميد وأنس وموسى بن أنس يعني فقه من أخذ الأصحاب الستة.
عن أبيه
أنس وقد مرة ذكروا